العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل درسنا في موقف أهل السنة والجماعة من أهل الأواء والبدع. كنا قد انتهينا إلى هذا الفصل، وهو موقف أهل السنة من إهانة أهل البدع وإذلالهم وترك تعظيمهم وتوقيرهم. وهذا المبحث له أدلته من الكتاب والسنة، وله شواهده من كلام أهل العلم. ومن هذا ما تقدم من ذكر الآيات والنصوص الدالة على ما كتبه الله عز وجل من العز لأوليائه في الدنيا والآخرة، ومن الذل والصغار والهوان لأعدائه الذين انحرفوا عن دين الله عز وجل. وهذه الكتابة تشمل الكتابة الكونية القدرية، وهو أن الله كتب عليهم الذل والصغار، وأن هذا متحقق فيهم كما دلت على هذا النصوص، وكما تحقق هذا في خصوم النبي صلى الله عليه وسلم، أن الله أذلهم وأهانهم وأصبحوا عبرة للمعتبرين. وكذلك يوم القيامة، فإن هذا مما قضى الله عز وجل فيهم أنهم يدخلون النار وهو يتحقق فيهم. وكذلك العز لأوليائه في الدنيا، فإن الله عز وجل كتبه وتحقق فيهم، وكذلك يوم القيامة. ولهذا يجب على المسلمين أن يحققوا هذا شرعا. وأما ما قدره الله كونا وقضى فإنه متحقق، لا بد أن يحصل ولا بد أن يقع. ولهذا ما ذكره الله عز وجل عن عبد الله بن أبي عندما قال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، أخبر الله عز وجل أن العز لله ولرسوله، وقد تحقق هذا كونا عندما وقف له ابنه على أبواب المدينة فقال والله لا تدخلنها فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأعز وأنت الأذل، فبقي محبوسا على يد ابنه، ليس على يد غريب وإنما على يد ابنه، حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأذن له بدخول المدينة. فتحقق هذا شرعا بفعل عبد الله بن أبي رضي الله عنه، وهو من خيار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في حبس أبي عبد الله بن أبي رئيس المنافقين. فتحقق هذا شرعا من هذا الصحابي الجليل في حق أبيه، وكان يقول إنه علم أهل المدينة إنه ليس بينهم أبر بأبيه مني، ومع هذا قام بشرع الله عز وجل وحقق ما أراد الله عز وجل، أن يكون العز للنبي صلى الله عليه وسلم والذل لمن خالفه. وتحقق هذا أيضا كونا لأنه وقع وحصل، وما أسرع ما قضى الله عز وجل بهذا فإنه لم يدخل المدينة حتى تحقق هذا الأمر، ما دخلها إلا وقد أظهر الله عز وجل من هو العزيز ومن هو الذليل، وهذا مما قضى الله عز وجل به كونا وشرعا. وكذلك في حق الكفار في قول الله عز وجل حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، قال العلماء أنه تؤخذ منهم الجزية ويذلون، يعني لا تؤخذ منهم على وجه العزة وأنهم أعزاء ويكرمون، وإنما تؤخذ منهم ويذلون بذلك، حتى قال بعض أهل العلم أنهم يدفعون عندما يأتون بالجزية يدفعون ويهانون، وهذا مما قضى الله عز وجل به شرحا. ولهذا فأيضا فإن من جوانب هذا الموضوع هو العز لأهل الاستقامة على قدر استقامتهم على طاعة الله عز وجل، والذل أيضا لأعدائه على قدر بعدهم عن دين الله عز وجل. ولهذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول في النصراني الذي أراد أحد عماله أن يستعمله فقال إنه لا يقوم الخراج إلا بفلان، فقال لا أعزهم وقد أذلهم الله، لا أعزهم وقد أذلهم الله، وهذا متحقق في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن مقتضى قول الله عز وجل في الحديث القدسي في درجة الولي الصالح الذي بلغ درجة من الإيمان أن الله عز وجل يقول ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها. وهذا دليل على أن هذا العبد أنه يحب ما أحب الله، ويرضى بما يرضى الله عز وجل عنه، ويكرم من أكرمه الله، ويهين من أهانه الله عز وجل. وهذا الذي ذكر شيخ الإسلام أنه من مراتب الفناء الصحيح على مصطلح الصوفية، أنهم يقولون الفناء، فذكر له ثلاث مراتب: الفناء عن وجود السوى، وهو هذا لا شك أنه كفر، وهو أن يحسن العبد فناء أن لا يرى إلا الله، أن لا يعتقد وجود إلا وجود الله. والفناء الثاني هو الفناء عن مشاهدة السوى، وهو أن يعتقد وجود غير الله لكنه لا يرى إلا الله عز وجل. ولهذا كان بعض هؤلاء ينظر إلى بعض الصور وبعض النساء وبعض المردان ويقول إني أرى الله فيهم، ولا شك أن هاتين المرتبتين كفر. وأما المرتبة الثالثة وهو الفناء في الإرادة، وقال شيخ الإسلام هذا صحيح، وهو أن لا تكون للعبد إرادة إلا بما يحب الله عز وجل، يحب ما أحب الله ويرضى عما رضي الله عنه. ولهذا كان بعض الصالحين أنه لا يتمنى أن يكون له حال غير ما قضى الله عز وجل له به، فيحبون أن يكونوا كما أراد الله عز وجل له. وهذا إنما ذكره شيخ الإسلام في سياق الرد على هؤلاء، وإن كان مصطلح الفناء لا يطلق ولا يقال الفناء في الإرادة، ولكن المعنى هذا صحيح، وهذا المعنى هو الذي يقتضي هذا المقام، وهو أن يكون العبد محبا لأولياء الله لأن الله يحبه، ويسخط ويغضب على أعداء الله لأن الله يسخط عليهم. وهذا ما تحقق أيضا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عندما قال أبو بكر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم، أو قال لبعض من جالسه، قال لأبي طالب: لأن يسلم أبو طالب أحب إلي من أن يسلم أبو قحافة، لأن ذلك أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من إسلامه. كذلك قال عمر للعباس: أن تسلم خير لي أو أحب إلي من أن يسلم الخطاب، لأن هذا أحب للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا عندما يحصل في حق النبي صلى الله عليه وسلم، أن يحب الرجل ما يحب النبي صلى الله عليه وسلم، ويحب إسلام من أحب النبي صلى الله عليه وسلم إسلامه. ولا شك أن هذه درجة المحبة ودرجة الصدق في المحبة التي تدل على صدق المتابعة وصدق المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أصل عظيم يتفرع عن المحبة في الله والبغض في الله، ولكنه مما يظهر على عمل الجوارح من إذلال من أراد الله عز وجل إذلاله وإهانته، وعز من هو إعجاز وإكرام من أراد الله عز وجل عزة. وهذا أيضا له تفصيل سيأتي في ثنايا هذا المبحث. نعم.
ولست بصدد التفصيل في هذا الباب، والشيخ بل أقصر الحديث على ذلك من جوانبه وطرف من أطرافه، وهو ما يشمل إهانة أعداء الله وإجلالهم، وعلى وجه الخصوص تفصيل ذلك بحق أهل البدع، لأن أحكامه وتقرير موافقة للسنة منهم هي المعنية في بحثنا، دون ما سواها من أحكام عامة محاسنة الشرع، فإن الكلام فيها واسع جدا. فأقول وبالله التوفيق: إن إهانة أهل البدع وجوب اعتقادهم وإجلالهم وترك تعظيمهم وتوصيلهم من الأصول المقررة عند أهل السنة في باب التعامل مع أهل البدع، وقدمنا على تقريرهم وقدمنا على تقرير هذا الأصل والأدلة من الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة وأهل العلم من بعدهم. أما الأدلة من الكتاب فقد تقدم ذكر بعض الآيات الدالة على قرار الله السنة وقضاها على محاسين للشرع، ممن يدخل في جملته هذا البدع كان محتوى ذلك لحالة سبحانه الله وترك تعظيمه خشية من سخط الله وغضبه. ولذا يروى عن ابي موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه انه كان قد اتخذ كاتبا نصرانيا، فانتهى عمر وقال: هل اتخذت حديثيا؟ قال: يا امير المؤمنين، اني كتبت وليدي وحفظتي. فقال: لا اكرمكم اذ اهانكم الله، ولا اعزكم اذ اذن لكم الله، ولا اؤمنين اذ انصاكم الله. ومن الأدلة أيضا ما أمر الله تعالى به نبيه صلى الله عليه وسلم في قوله: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عنهم. الشر واتباع الهوى، كما قال تعالى: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أنت تكون عليه وكيلا. وبتحديد ما رأى من ذلك المشايخ والآباء على شرع الله، كما قال تعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألقينا عليه هذا أنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ولذا قال أهل العلم: البدعة بريد الكفر. ولذا لفت بريضا بكثير من شعب النفاق ومشاركة المنافقين بمعظم شبابهم كإخفائهم معتقداتهم وإظهار موافقة أهل السنة، كما هو حال عامة أهل البدع، وإن كان للرافضة ومن وافقهم في فرق الشيعة منهم في ذلك لم يكونوا غيرهم من أهل البدع، حتى إنهم نسبوا إلى جعفر بن صالح رحمه الله تعالى من جملة كذبهم عليه:
تقية ضبطها التقية.
إن تسعة أعشار الدين تقية ولا دين لمن لا تقية لها. فإن هذا المنهج الذي يتبعه عامة أهل، فإن هذا المنهج الذي يتبعه عامة أهل البدع مع السنة هو ما أنزل الله على المنافقين في تعامله مع المؤمنين، حيث يقول: وإذا رأوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطين قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. وكبر أهل السنة والوقيعة من سلف الأمة، فإن هذه من صفات أهل البدع التي شاركوا فيها المنافقين. يقول الله تعالى في وصف حال المنافقين: فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد شحة على الطير. أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم. فظهر هذا شعور الحكم في الآية من الأمر باجتهاد الكفار والمنافقين ومن الإغلاق عليهم بالقول والشرك فيه من أهل البدع، إما لكفرهم وإما لمشابهتهم لهم في الشباب موجبة تشريع كلام الحكم. والله تعالى.
نعم، هذه بعض النصوص الدالة على وجوب الإغلاق على هؤلاء المبتدعة الذين انحرفوا عن الحق، وأن هذه النصوص تشملهم، وما ورد في جهاد الكفار والمنافقين والإغلاق عليهم أنه يشمل هؤلاء. وهذا إما من جهة كفرهم، فإن بعض أهل البدع بلغوا في بداية حد الكفر، بل ربما انتسب إلى هذه الأمة من أهل البدع من هو أكثر من اليهود والنصارى، كما ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في بعض فرق الباطنية، فإن اليهود والنصارى أقرب إلى هؤلاء يعني في دينهم. ولهذا ذكر شيخ الإسلام أنه يجوز للمسلم ويباح له مناكحة الكتابية، وكذلك تباح لنا ذبائح أهل الكتاب، وأما هؤلاء فلا تباح ذبائحهم ولا يجوز نكاح نسائهم لأنهم من الوثنيين من أهل الردة. فهؤلاء يوافقون أهل الكفر في بعض أحكامهم، بل إنهم كفار من حيث العقائد التي هي مكثرة لهم. وأما القسم الثاني من أهل البدع وهم الذين لا يكفرون ببدعهم، فإنهم يشاركون هؤلاء في اتباع الهوى وتقديم الآراء وتقديم ما عليه الآباء والأجداد والناس على دين الله عز وجل. ومعلوم أن الأحكام تدور على الصفات لا على الأعيان، فمن قامت به الصفة قام به الحكم. ولهذا حرر العلماء في مباحث القياس أن الحكم يدور بدوران علته، وبنوا على هذا أحكاما فرعوها على مسائل بعد استقرار علة الحكم، وطردوا ذلك في كل المسائل التي توفرت فيها هذه العلة. وهذا مبحث معلوم عند العلماء في باب الأصول، وهو من المباحث القوية المعروفة التي يطرد فيها الحكم بطرد العلة وتحققها في الفرع قياسا على الأصل الذي ورد به النص. فهؤلاء تحقق فيهم البعد عن السنة واتباع شريعة الهوى وتقديم آراء الرجال، بل والكذب يعني على النبي صلى الله عليه وسلم، وتحريف كلام الله عز وجل مما وافقوا فيه اليهود، وكل هذه الأمور قائمة بهم. ولهذا استحقوا من الإهانة والإذلال بقدر ما تحقق فيهم من البعد، والله عز وجل حكيم. فإن هؤلاء لا يمكن أن يكونوا كالكفار الأصليين، ولكن لهم من الإهانة والإذلال بقدر ما تحقق فيهم من البعد عن دين الله عز وجل. وسيأتي تقرير هذا وتحقيق هذا الفهم من كلام السلف الذين قاموا بهذا الواجب العظيم وحققوا هذه المسألة وفهموا أن هذا الذي دلت عليه النصوص.
وأما من السنة فقد روى أبو داود
هذا ايضا من السنة في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقول المنافق سيد فانه يكون سيدا فقد اصحبتم ربكم عز وجل. وهذا دليل على ان المنافقين انهم لا يخاطبون بهذه الكلمة بما فيها من سخط الله عز وجل، وانه ان يكون سيدا فانه يطاع وطاعته فيها سخط لله عز وجل، او يكون هذا من جملة الكذب او من جملة يعني محبة هؤلاء وتوقيرهم، وكل هذا مخالف لشرع الله. ومن هنا فان اهل العلم والورع لا يخاطبون الناس بهذه الكلمة كما يجري على ألسنة كثير من الناس اليوم الذين يخاطبون عامة الناس بسيد، وإنما يخاطبون الناس بالكلام الذي يليق بهم، فيخاطبونهم كما الآن يحصل في الإذاعات وفي غيرها، يقولون أيها الناس أيها المستمعون كما يقول يقال الآن في الإذاعة، وإنما يقول هذه الكلمة السادة والسيدات يقولها بعض من لا يعرف هذا الأصل، ويخاطبون الناس بأنهم كلهم سادة، وليس هذا بصحيح، كما الآن يطلق على النساء بأنهن سيدات، ليس هذا صحيح، وإنما هن نساء، رجال ونساء، وأما السيادة فهي لأهل الشرف والفضل من الرجال والنساء، ولهذا لا يخاطب عامة الناس بهذا الأمر. ولهذا مما يدل على هذا الفهم ترجمة الإمام النووي في رياض الصالحين في قول باب النهي عن مخاطبة الفاسق والمبتدع ونحوهما بسيد، هذا دليل على أن أهل العلم فهموا من هذا أنه لا يخاطب المبتدع والفاسق بسيد، لأن السيد هو الذي له منزلة ومكانة في دين الله عز وجل، ولا يمكن أن يكون المبتدع والفاسق أن يكون سيدا، بل إن هذا مخالف لدين الله عز وجل قدرا وشرعا أن يكون هذا المنافق أو هذا المبتدع أنه سيد، وإنما السيد هو صاحب الفضل وصاحب المنزلة في دين الله عز وجل، ولهذا لا يخاطب بهذا حتى بعض أهل البيت الذين انحرفوا عن دين النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يقال أنهم سادة، وإنما السيادة حصلت لأهل الدين، والنبي صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، فهو سيدهم وإمامهم لما شرفه الله عز وجل به من المقام العظيم في دينه، وهو أفضلهم ومقدمهم يوم القيامة، ولهذا هو سيد الناس وسيد ولد آدم، وكذلك أصحابهم سادة الناس كما يقول هذا العلماء، هم سادة الخلق وسادة الناس لأنهم سادوا بالدين. وأما النسب فلا شك أن له فضل ولا ينكره أحد، ولكنه إذا وجد النسب والدين فلا يسبق الدين شيء، فالنسب إن استعين به على طاعة الله فهو شرف إلى شرف، وأما إن لم يستعن به على طاعة الله فإنه قد يكون حجة على صاحبه، كما أن المال كذلك، المال فيه تفاضل بين الناس في المال، لكنه لا يدل على أن كون فلان أفضل في المال أنه أفضل من غيره، وهناك تفاضل في الجسم، ففلان أقوى من فلان، وهذا لا يدل على أنه أفضل عند الله. وبعض الناس الذين جهلوا هذه المسألة ويظنون أن التفاضل فقط في الدين ينكرون هذه الأشياء، ويظنون أنه ليس هناك فضل لا في النسب ولا في القوة، هذا غير صحيح، هنا فضل، لكن هل هو في الدين؟ ليس هو في الدين، تفاضل في القوة في البدن، تفاضل في المال، تفاضل في الجاه، تفاضل في النسب، موجود تفاضل في الذكر في الناس والوجاهة في الناس، لكن هذه كلها لا تنفع عند الله. لكن إذا انضم إلى هذا الدين فاستعان صاحب القوة وصاحب الفضل بهذا في طاعة الله فهو أفضل، لأن له قوة يستعين بها على طاعة الله، كما قال فقراء الصحابة ذهب أهل الدثور بالأجور، هل قالوا ذهب أهل الدثور بالأجور وسكتوا؟ قالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم فضل أموال يتصدقون منها. إذن بهذا يتبين أنهم إنما فضلوا عندما استعانوا بالفضل الذي هو المال في طاعة الله عز وجل. فكذلك صاحب القوة في بدنه فهو أفضل، المؤمن القوي خير عند الله وأحب من المؤمن الضعيف، لأنه يستعين بقوته على طاعة الله عز وجل. وهكذا صاحب النسب الذي له وجاهة ومكانة إذا استعان بهذا على طاعة الله فإن هذا يكون قوة له، بخلاف الضعيف الذي ليس له يعني مكانة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام ينفقه، إذا استقاموا على دين الله وفقه. ولهذا كان أشرف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الإسلام كان لهم شرف وفضل في الجاهلية، كأبي بكر وعمر وعامة العشر المبشرين بالجنة كانوا سادة، كان لهم مكانة ومنزلة وفضل. فلما استعانوا بهذا على طاعة الله عز وجل كان هذا قوة بلا قوة. نعم. أيضا بعض الأدلة في وجوب إهانة أهل البدع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم لعن الله من أحدث فيها أو آوى محدثا. وهذا دليل على عدم جواز توقير أهل البدع، وأن الله لعنهم وطردهم وأبعدهم، وهذا مستوجب أيضا ذلهم في الدنيا كما ذكر هذا الإمام الشاطبي. وهذه الأدلة هي أيضا في سياق تقرير هذه المسائل كما سبق التنبيه يعني في بداية الكتاب، وأنا دائما أذكر بهذا أن الأصل في عقيدتنا في منهجنا وفي طريقنا هو الأدلة من الكتاب والسنة المبنية على فهم السلف وعلى فهم أهل العلم. ولهذا ليس لأحد الآن أن ينازع في هذا الأصل بعد أن تقرر بالأدلة من الكتاب والسنة المستندة إلى فهم السلف، وليس لإنسان أن يستقل بفهمه ويأخذ من هذه النصوص ويقرر. ولهذا تلاحظون أن أهل العلم يفهمون من هذه النصوص ما دلت عليه، وأنها شاملة لأهل البدع، وأنه لا يجوز أن يوقر هؤلاء، وأن توقيرهم مما يسخط الله عز وجل. وهذا هو الطريق الذي ينبغي أن تقرر فيه عقيدة أهل السنة ومنهجهم، أن يكون مبنى على الأدلة من الكتاب والسنة، ثم نتدرج بعد ذلك إلى الرجوع إلى كلام السلف، ثم إلى كلام العلماء المحققين، حتى يحصل لنا هذا التدرج الصحيح. ولا يجوز لمسلم أن يطلب الحق من كلام أهل العلم قبل النظر في النصوص. ولهذا هذا المنهج ينبغي أن يعرف، وأن من سلك هذا الطريق سواء أصاب في الفهم أو أخطأ فهو على سبيل نجاح وهو على طريق أهل السنة. وأما أن تقرر المسائل من قول فلان أو فلان فليس هذا من طريق السلف وليس من منهجهم. ولهذا من توفيق الله عز وجل أن هذا الكتاب وعلى هذا الأصل وعلى هذه القاعدة في كل المسائل ما تخلفت بحمد الله مسألة إلا أن يوجد الدليل من أحد الوحيين من الكتاب أو السنة فيرجع إليه، أو يكون مبناه على فهم دقيق لسلف الأمة، ولم تخلو هذه المسائل من تقرير هذه المسائل بهذا التدرج الذي كان عليه السلف. ويأتي من كلام أهل العلم أيضا ما يعبد هذه المسائل لكنه في موطنه وفي مكانه، ولا يجوز أن يكون هو الأصل، وأن نقرر عقيدة أو أن نبني منهجا على مقالة عالم مهما بلغ من التعظيم والتوقير في نفوسنا، لأن المرجع في هذا هو الأدلة من الكتاب والسنة. والتجرد في نصرة الحق بالأدلة من الكتاب والسنة هو الذي ينفع الإنسان عند الله عز وجل. وصاحب التجرد الذي يريد بذلك الحق وأيضا لا يكفي في ذلك النية، وإنما لا بد من سلوك المنهج. هذا الذي يرجى له إن شاء الله أن يكون على طريق أهل السنة. وأما الصواب والخطأ فإنه يحصل أن يصيب أو يخطئ، وما سلم أحد من الخطأ. لكن الخطأ البين، وهذا الذي دائما ننبه عليه حتى في تقريرنا الآن للمسائل التي نختلف فيها، يقال قال فلان وفلان ويظن أن لا نرى مثلا مكانة أهل العلم وفهمهم، بل والله إني ما قررت مسألة في هذا الكتاب وأعلم أن لعالم من العلماء المعاصرين له مكانة ومنزلة يؤيد هذه المسائل إلا وذكرته في موطنه، وأرى هذا. ولهذا ذكرت الكثير من كلام أهل العلم المعاصرين، بل من طلاب العلم كما مر معنا من طلاب العلم الذين قد يتعجب يعني بعض الناس أن ينقلوا عنهم، وإنما ذلك لنصرة الحق ولبيان أن إذا وجدنا مقالة لصاحب علم أو لطالب علم حتى وإن كان الناس لا يعدونه في مصاف العلماء، فإن نقرر الحق بالأدلة من الكتاب والسنة وبكلام أهل العلم الذي نعتقد به، ولا نرى أن نترك كلامهم أو أن نهون منه أو أن نهون من أقوالهم ومن فتاويهم، لكن في موطنها. لا يجوز لنا أن نبني مثلا نقول على فتوى فلان وفلان، إلا إذا كنا نريد بهذا درجة العوام وأن يكفينا من هذا التقليد، فنعم لا يمنع من هذا أحد. لكن نحن نخاطب طلاب العلم الذين يريدون تحرير المسائل وما عكفوا على هذه الدروس التي طلب العلم ولتقرير العقيدة بأدلتها من الكتاب والسنة، فهذا هو الطريق. كل مسألة يعرف عليها الدليل من الكتاب والسنة، ويحج لكم يوم القيامة إذا ما سئلتم قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، هذه حجة صاحب السنة، ولا تكون الحجة أني وجدت فتوى لعالم، لأن هذه حجة العوام. ونحن إذا كنا تجاوزنا هذه المرحلة بأن يسر الله عز وجل لنا الاطلاع على الكتاب والسنة، ولا ندعي أن نجتهد الاجتهاد المطلق، لكن على الأقل إن عرفنا الحق بدليل فليس لنا أن ننزل عن هذه المرتبة وننظر في كلام أهل العلم، والأدلة بين أيدينا وكلام السلف مبين وموضح لهذه الأدلة، فهذا هو المسلك الصحيح. ثم يأتي بعد هذا الترتيب يعني كلام السلف الذين قرروا هذه المسألة. نعم. بعض الآثار عن السلف في تقرير هذا الأصل وفي بيان قيامهم بهذا الأمر، حكمه وتقريره بالأقوال وبالأفعال وكذلك امتثال يعني ما قرروه فعلا مع بعض أهل البدع. ولكن ينبغي أن يعرف أن هذا أيضا في عندما يكون العز والتمكين لأهل السنة، وأما إذا كان لأهل البدع ولا قدرة للناس عليهم فإن البغض الذي في القلوب هو تحقيق لهذا، وإن كل ما يوجب الفتنة ويترتب على هذا مضرة بأهل السنة فإنه يدرى. أما إذا كان وقت التمكن لأهل السنة في بلد من البلدان أو في عصر من العصور فيكون هذا هو الطريق في معاملة هؤلاء حتى يرجعوا، لأن هذا من أعظم أسباب رجوعهم، وهو أيضا من الأساليب في تأديب هؤلاء وكذلك في تنفير الناس عنهم، وهذا مما يدل على أن هذا الأصل مقرر عند السلف بعد الأدلة. ولو ذكرت هذه الآثار يعني مستقلة عن النصوص لربما قيل فيها ما قيل، حتى إن بعض المعلقين على كتب السلف يقولون هذا لا يمكن أن يثبت عن السلف، ويعلقون على هذه يقولون هذه شدة وهذه تتنافى مع هدي النبي صلى الله عليه وسلم ومع هدي الصحابة، وكل هذا من التخرص والظن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم استخدم الشدة في موطنها وكذلك أصحابه، ولهذا قرر الأئمة أن هذا هو هدي العلماء كما جاء في رسالة أسد ابن موسى إلى أسد بن فرات عندما قال وأذلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأئمة الهدى. هذا كلام الأئمة الذين يقولون عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أذل هؤلاء وكذلك أئمة الهدى من بعده وهم الخلفاء الراشدون ومن بعده. ولهذا كان عمر يؤدب يعني من رأى عليه بوادر الفتنة والبدع، وكان يؤدبهم بدرته، وجاء وضرب صبيغ بن عسل وسجنه ثم عاد ثم تركه حتى بري فضربه فقال له إن شئت اقتلني، فما زال يجلده حتى قد ذهب الذي في رأسه يا أمير المؤمنين. وكل هذا من قيام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر، فلا ينبغي أن ينخدع طلاب العلم وأهل العلم بكلام العوام الذين لم يفقهوا النصوص ولم يعرفوا قدرها ولم يعرفوا كلام الأئمة. هؤلاء الأئمة الذين قاموا بهذه الأشياء هم أئمة الورى، هم أهل الرفق، هم أهل الدين، هم أهل الصيام والقيام، لكنهم قاموا بهذا لدين الله عز وجل في تحقيق أمر الله. وفي كتاب الله عز وجل جاء الأمر بالإغلاظ على هؤلاء والشدة عليهم لما في هذا من المصالح العظيمة التي علم الله عز وجل بحكمته أن فيها الخير للناس حتى لهؤلاء الذين يعاملون هذه المعاملة، فإن في هذا زجر لهم ولغيرهم وسبب لرجوعهم. أما إذا كانوا يكرمون ويعزون وتقبل رؤوسهم فإنهم يزيدون تماديا ويكونون فتنة للناس، ويظن الناس أن هذا العز إنما كان بسبب دينهم، وهذا ما حصل في هذه العصور عندما عظم الناس أهل البدع وعظموا الكفار، فأصبح كثير من الناس من العوام يشك في دينه، يقول انظروا إلى هؤلاء إلى عزهم وإلى مكانتهم وأين نحن منهم. فكل هذا بسبب عدم القيام يعني بأمر الله عز وجل. وإن كان هذا العصر حقيقة يعني ليس كغيره من العصور، فإن أهل القوة والتمكن فيه هم أهل الكفر، وهذا من ضعف المسلمين وليس من قوتهم، فإن قوة هؤلاء من ضعف المسلمين ومن بعدهم عن دينهم، حتى إن التوحيد الآن عزيز للمسلمين إلا من رحم الله. السنة الآن عزيزة يعني في المسلمين، وأمر يعني محزن، والذي يعرف أحوال الناس يدرك أن قلة قليلة الذين يعرفون الآن السنة، قلة قليلة جدا الذين يعرفون السنة. وأما إذا دخلنا في تفاصيل الأمور فلا يكاد الإنسان يجد إلا قلة قليلة من الأفراد الذين يعرفون السنة على وجهها ويوفقون للنظر في هذه المسائل بنظر السلف. وهذا من سبب تمكن الكفار وتسلطهم على المسلمين أنهم جاهلوا دينهم وعقيدتهم، وأصبحت العقيدة الآن إنما هي مجرد يعني تسالي في المجالس تذكر المسائل ويدور النقاش فيها. وأما إذا رجعنا إلى تحرير المسائل وإلى معرفتها وإلى تفاصيلها فإن المتكلم في هذا الباب يجد الغربة إذا ما تكلم في المجالس العامة بتفاصيل العقيدة، ويجد أن الناس لربما تعجبوا من كلامه بسبب بعد الناس عن هذه العقيدة. فالواجب هو الرجوع إلى دين الله عز وجل، وإذا قام الناس بدينهم وبعقيدتهم وحققوا موقف السلف ومناهجهم وطبقوها فعند ذلك يحصل العز والتمكين لأهل السنة، ولا يزال هذا الخير ينتشر في المسلمين وفي أوساط المسلمين حتى يعلم الناس أن العز لدين الله ولأهل الدين ولأهل السنة، وعند ذلك يحصل التمكين لهم في الأرض. أما مع هذه الحال والبعد عن دين الله عز وجل والتنازع والتفرق والعصبيات الجاهلية وتقليد المشايخ، كل إنسان له شيخ يقلده ولا يرضى بمخالفته، وإذا ما ذكرته بالنصوص قال لا أبتغي بمذهب الشيخ بديلا ولو كان نصا من كتاب الله، بسبب هذا نحن أذلة ويتمكن أعداء الإسلام منا. ونصرة دين الله عز وجل لا تكون إلا باتباع السنة، وهذه هي الغيرة الصادقة، ليس ما يصوره العوام الآن من الاندفاع وما قد يقود إليه بعض أهل البدع من التشنجات ومن العبارات الكاذبة التي يصورون بها غيرتهم على دين الله عز وجل، حتى إنه أصبحت الدعوة إلى الفتن وإلى الخروج على مجتمعات المسلمين وعلى جماعة المسلمين يعد الآن من الغيرة لدين الله عز وجل. فالواجب هو القيام بهذا الأمر، إذا قام الناس به يتحقق الخير ويعز أهل الخير ويذل أهل البدع وأهل المعاصي، ويحصل لذلك التمكين لأهل السنة في الأرض.
Thank you.
تقدم هذا في كلام أهل العلم في تقرير هذا الأصل، وقد تقدم نقل بعض أهل العلم إجماعهم على هذه المسألة وأنهم مجمعون متفقون على هذا الأصل العظيم، ولهذا لا يبقى لطالب علم يبحث عن الحق بعد هذا التقرير من الأدلة من الكتاب والسنة مستندة إلى فهم أهل العلم، كذلك كلام السلف وكذلك كلام العلماء المحققين في تقرير هذا الأصل أنه من أصول عقيدة أهل السنة وأنه من المنهج المتبع للأئمة في معاملة هؤلاء. وإن كان لهذه المسألة فروع وهناك مسائل أيضا ينبه عليها ستأتي إن شاء الله ونقرأها في الدرس القادم، نتوقف عند هذا الموطن ونسأل الله التوفيق للجميع. هذا الكلام اللي دائما نحن ندعو اليه، من الذي يقول ان السيد ممتهن الان في مجتمعنا؟ هل الان الناس يطلقون على من يعظمون ولا على من يمتهنون؟ هذه مشكله الان الاقصى الجديده والكلام. وان قال بهذا اهل العلم، سيد كلمه معروفه عند الناس قديما وحديثا وقد ورد بها النص، لا تقول المنافق سيد، ولا يمكن ان تكون هذه الكلمه يوم من الايام ممتهنه مبتذله. وإن كان كثير من الناس يطلقونها على كل إنسان، كل إنسان يقدمون له بكلمة سيد، فالنهي ورد عن هذا. وللشيخ حمود التويجري يعني كلمات في هذه المسألة، ما أدري لعلها تأتي أو في موطن آخر في هذه الكلمة، قال وقد كثر، وهو كتاب عزيز من أقدم الكتب ولم أجده إلا عند أحد مشايخنا، وهو كتاب تحريم موادة تحفة الإخوان أو قريبا منه، في تحذير من موادة أهل البدع أو قريبا منه، وهو كتاب مهم للشيخ حمود التويجري يقرر فيه تحريم يعني موادة أهل البدع، ومنه هذه المسألة وأنه لا يطلق السيد. يقول وقد كثر في المذيعين الآن الذين يقولون مثل هذه الكلمة، ولهذا ما زال العلماء الآن في خطابهم يعني للناس لا يستخدمون هذه الكلمة ولا يقولون السيد فلان والسادة، وإنما يقولون الناس، يخاطبون الناس بما هو قائم به وهو الوصف الذي هو قائم به. فهذه الكلمات الجديدة والإطلاقات لا ينبغي أن ينخدع بها يعني طلاب العلم، وإن كان تكلم بها من تكلم من أهل العلم على سبيل الاستحسان، فنحن لدينا الأدلة بينة وواضحة، ولهذا ما يحصل يعني هدم الدين إلا بأن يترك الناس الحق ويأخذون ببعض كلام أهل العلم الذين قد يكونون معذورون عند الله عز وجل فيما قصدوا من الاجتهاد، ولكن الحق حق أن يتبع. ما يطلق عليه سيد، وأما الشريف فإذا كان هذا المقصود به النسبة إلى أهل البيت كما اشتهر في أهل البيت أن يقال أنهم من الأشراف، فإذا كان المقصود به النسبة فلا بأس بذلك، وأما السيد فإنه لا يلقب بهذا إذا كان على غير استقامة، وأما من باب النسبة فنعم، إذا كان الرجل ينتسب إلى أهل البيت ويسمون بالأشراف فإذا ثبت النسب فإنهم يخاطبون بهذا، لكنه هذا على سبيل الانتساب، يسمونهم الأشراف وغلب عليهم هذا لشرف النسب، يقال لهم أشراف لشرف النسب، فيقال لهم أشراف ليس على سبيل الثناء والمدح وإنما هو سبيل الخبر عن انتسابهم إلى أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، الأصل في هذا أنه إذا كان المبتدع في غير موطن الدعوة فإنهم يهانون إذا كان لا يرجى يعني قبوله للدعوة، وأما إذا كان في موطن الدعوة ويرجى بتألفه أن يرجى فهنا التألف إنما هو لإرادة الرجوع به إلى السنة والذهاب بالأصل الذي من أجله يهان وهي البدعة، فهذا في موطن الدعوة. وأما إذا كان من هؤلاء من الدعاء والذين لا يرجى رجوعهم أو يخشى من الاتصال بهم أن بعض أهل العلم إذا عظمهم ووقرهم أنه يكون سبب لفتنة الناس إنه لا يجوز، وهذا من أهم ما يكون في حق العلماء الكبار انهم اذا سلموا على اهل البدع وقروا كم يفتن بسبب هذا من الناس. فالاولى لهؤلاء ان لا يوقروا هؤلاء، واما دعوتهم والرفق بهم فانها في موطنها. لكن ايضا لا يكون بان يكون هؤلاء العلماء الكبار الذين لهم مكانة ومنزلة. وكم اصبح الان الناس يستدلون بان فلان لو رأى فلان في الطريق وسلم عليه قالوا رأينا فلانا من العلماء يسلم على هذا ويفتن بسبب هذا. وهذا دليل على ان يعني معاملتهم بالرفق في موطن الدعوة تكون في موطنها من غير العلماء الكبار. واما اهل العلم فلا ينبغي ان يعني يوقروا هؤلاء، خصوصا اذا كان هذا فتنة لهم. اما اذا كان في غير ملأ وفي غير مجتمع للناس وراوا ان في يعني تقرب الى هؤلاء بشيء من الكلمات الرقيقة التي تكون فيها تقريب لقلوبهم فلا بأس بهذا، لان هذا له مقصد. بالنسبة للكتاب، اذا كان في احد بعض الاخوة ليس لديه نسخة من الكتاب فهناك نسخ معدودة، واود حقيقة لو شمل هذا كل من ليس لديه نسخة، لكن حقيقة النسخ قليلة ومعدودة، فارجو ان يقدم يعني في هذا يعني بعض الاخوة الوافدين الذين ليس لهم انتساب هنا للجامعة ولا مكافأة يبدأ بهم، والذين ايضا يلازمون الدرس. يعني ان المقصود هو ملازمة الدرس، ومن كانوا يحافظون على الدرس ويلازمونه وايضا يعني يريدون ايضا ان شاء الله، ونسأل الله التوفيق الجميع الالتزام بالدرس، ان صاحب الدرس مقدم على غيره. ثم بعد ذلك اذا بقي مجال لا بأس ايضا ان يؤخذ من الطلبة الذين لم يعني توجد عندهم نسخ اذا بقي يعني مجال. وارجو ان يكون تسجيل الاسماء عند الاخ احمد على ان يسجل امام الاسم، يعني هل هو طالب يعني في الجامعة او غيره. اما الموظفون فيعذرون، يعني الموظف الذي لديه راتب الامر سهل، والكتاب الحمد لله موجود وهو في يعني مكتبة العلوم والحكم وهو متوفر الحمد لله. نسأل الله التوفيق.